نعم. مسألة الاهتمام بالطلاب وتعاهدهم في الطلب والحفظ هذه مسألة قد مرت معنا. الجديد هنا أنه يحرص على معاملته للطلاب بالترغيب والترهيب ويجمع بين الأمرين، وهذه قاعدة الشريعة عموما في تشريع الله سبحانه وتعالى لعباده وفي أحكامه للناس، يجمع سبحانه وتعالى بين الترغيب والترهيب. وهذه طبيعة الناس التي فطروا عليها، فإن الترغيب ينشط النفس ويجعلها تتشوف وتحرص على الخير الذي يرغب فيه، والترهيب إذا حصل الكسل أو التقصير أو الغفلة فإن الترهيب هنا يخوف النفس ويدفعها إلى العودة إلى الله سبحانه وتعالى واستدراك ما فات. فكذلك المعلم عليه أن يعامل طلابه بهذا الأمر، ولا ينبغي له أن يسرف في تغليب أحد الجانبين على الآخر كما هي قاعدة الشريعة أيضا. فليس الترغيب دائما وليس الترهيب دائما، فإن الترغيب دائما يؤدي إلى التساهل، وإن الترهيب دائما يؤدي إلى القنوط واليأس، فعليه أن يجمع بين الأمرين. فإذا حرض الطلاب على الحفظ أو الاستذكار أو الفهم إلى آخره فوجد من ذلك استجابة فإنه يرغب ويشيد إذا وجد من الطلاب من برز وقام بما كلف به وأداه على الوجه المطلوب، فإنه ينوه بذلك بين إخوانه، قال فلان كذا أو فعل كذا أو تميز في كذا، حتى يكون في ذلك تنشيط وتشجيع له على الاستمرار. وأما إن وجد تقصيرا فإنه يعنف هذا الترهيب، إذا وجد تقصيرا في المطلوب فإنه يعامل بنوع من الزجر، بنوع من الجفاء، بنوع من التعنيف. وكما سبق بيان ذلك، على المعلم أن يكون حكيما في جميع ذلك، وعليه أن يعامل كل واحد بما يستحق وأن ينظر في طباع الناس. ولهذا أشار الإمام رحمه الله إلى قضية الموازنة بين المصالح والمفاسد، يعني في مقام الثناء والإكرام قال ما لم يخف فساد حاله بإعجاب ونحوه، يعني إذا وجد امتثالا إذا وجد عملا أثنى وشجع، هذا الأصل. لكن قد يتخلف في حق بعض الأشخاص إذا رؤي في حاله أنه يخاف عليه الإعجاب، يخاف عليه الفخر أو الكبر، فلأجل تأديبه إذا رأى المعلم فيه ذلك فإنه لا يشيع فضيلته بين إخوانه، ربما أثنى عليه فيما بينه وبينه، لكن إذا أشاع الثناء بين إخوانه كان في ذلك مفسدة أرجح. في المقام الآخر في مقام الترهيب، ومن وجده مقصرا عنفه إلا أن يخاف تنفيره، فربما يكون من الناس من يتأثر بسرعة أو عنده كما نقول حساسية مفرطة، فإذا عنف أمام أحد أدبر وأعرض وانقطع عن الاشتغال والطلب، فعلى المعلم أيضا أن يراعي ذلك وأن يعامل كل إنسان على حسب طبيعته وحاله. نعم. المسألة أيضا قد سبقت، يعني الإمام رحمه الله كما نلاحظ يعيد بعض المباحث التي سبقت، ينبه على شيء مما يتعلق بها أو يكررها في بعض المواطن، يعني مسألة التواضع والاستفادة مرت معنا، وأن المعلم يستفيد من جميع الناس، يستفيد من طلابه ويقبل الحق ممن جاء به، فكرر الإمام ذلك تنبيها عليه وربطه أيضا بجانب الحسد وقد سبق الكلام عليه أيضا. فإن المعلم عليه أن يتخلى عن الحسد، لا يجوز له أن يحسد أحدا من الناس، فكيف بطلابه الذين يعتبر مربيهم وفضائلهم تعود إليه تسببا. نعم. هذا محله طبعا في صور التعليم التي تكون على وجه الانفراد، وهو ما نعبر عنه الآن بالمجالس الخاصة. ففي مقام الدرس العام بطبيعة الحال لا يرد هذا الكلام، إنما يرد عند المجالس الخاصة التي يكون فيها تعليم أو تدريس أو إفادة أو مباحثة في موطن خاص. فإذا ازدحموا، والمقصود هنا بالازدحام التساوي ليس فقط في القدوم أو الوفود على المعلم، ولكن أيضا في المنزلة، وهذا مهم جدا. وقضية الازدحام عندما نتكلم عليها في التزاحم بين المصالح والمفاسد، يعني في إطار القواعد الفقهية مثلا، فالمقصود كذلك أيضا تزاحم المصالح والمفاسد من جهة التكافؤ كما مر معنا. فليس المقصود بالتزاحم أنهم يجيئون في وقت واحد مثلا، وإنما المقصود أنهم يتساوون في المنزلة، في الاستحقاق، في الأهلية. فعندئذ يقدم الأسبق في الأسبق. إن كانوا يتفاوتون في القدوم مثلا، يعني جاء بعضهم قبل الآخر أو تتلمذ بعضهم قبل الآخر، فلا بد أن يقدم الأقدمين، وهذه قاعدة الشريعة حتى في بعض الأمور التي تعود إلى اعتقاد، كمثل التفضيل بين الصحابة رضي الله عنه. يقول الله تعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. وحتى في بعض الأحكام الفقهية في شأن الإمامة في الصلاة قال صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم قرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأكبرهم سنا. فالتزاحم هنا أيضا لا بد أن نعرف معناه، وكذلك الترتيب. فيقدم الأول فالأول، الأسبق فالأسبق، الأقدم طلبا والأقدم لزوما، والذي قطع شوطا أو حصل بعض الأمور أو كثيرا من الأمور لا بد أن يقدم في مثل هذا. قال: ولا يقدمه في أكثر من درس إلا برضا الباقين. يعني في صورة أخرى، لو أن هناك أكثر من مجلس، هناك مجالس خاصة متعددة، فيمكن أن يقدم فلانا هذا في مجلس ويقدم غيره في مجلس آخر، هذا الأصل. فلا يجوز له أن يعدل عن ذلك، لا يجوز أن يأتي بالأول بزيد مثلا، لا يجوز أن يضعه في جميع المجالس أو يقدمه في جميع المجالس إلا برضا الباقين. لماذا؟ لأن التساوي في هذه الحالة صار موجودا، هو حصل على نصيبه وأخذ حقه، فلا ينبغي له أن يأخذ أكثر من حقه إلا برضا إخوانه. نعم. قضية الحرص على البيان والإيضاح هذا أيضا مما سبق الكلام فيه، ولا تتم الفائدة ولا تحصل إلا بهذا أصلا. وهذا يتفاوت بحسب نوع العلم الذي يدرس بحسب المرحلة التي تدرس بحسب الطلبة الذين يتلقون، فليس التعامل مع المتقدمين كالتعامل مع المبتدئين ولا العكس، وليس الأسلوب كالأسلوب، وليس أسلوب المجالس العامة كأسلوب المجالس الخاصة، فهذا كله مما ينبغي للمعلم أن يحرص عليه. فإذا كنا مثلا في مقام في مجلس من مجالس العلم أكثره مبتدئون، أو كانت المادة التي تدرس فيه مما لا تصلح غالبا إلا للمبتدئين، فعلى الأسلوب أن يكون ملازما ومناسبا لذلك. وإذا سلك المعلم في مثل هذا المقام أسلوبا عاليا، إذا جاء بعبارات شديدة فصيحة جدا مثلا، أو جاء ببعض التركيبات التي تستعمل مثلا في المطولات أو تكون في لغة العلماء في مباحثهم ومناقشاتهم وردودهم، فذاك مقام وهذا مقام. لا يجوز أن نأتي في هذا المجلس الذي ذكرنا صفته، لا يجوز أن نستعمل فيه الأسلوب الذي ذكرناه. والعكس أيضا، إذا كان المجلس مجلسا خاصا أو كان الحاضرون متقدمين، فلا ينبغي التطويل في الشرح والبيان والإعادة والتكرار، فإن الكلام قد فهم، وشأن الحاضرين أنهم يفهمونه ويستوعبونه، فعليه أن ينتقل إلى ما يليه، وعليه أن يستعمل من الأسلوب ما يناسب ذلك. نبه الإمام رحمه الله هنا على أمر مهم، وهو الحرص على البيان في المواطن التي تمس فيها الحاجة إلى البيان، فعلى المعلم أن يبين حتى ولو اضطر إلى ذكر بعض الألفاظ الفاحشة، حتى لو اضطر إلى ذكر بعض الألفاظ الفاحشة، إذا كان البيان لا يحصل إلا بذلك. قال في أثناء الكلام: فإن إيضاحها أهم من ذلك. هنا تزاحمت مصلحة ومفسدة، المصلحة في البيان والإيضاح وإيصال العلم، والمفسدة في التفحش في ذكر اللفظ الفاحش الذي لا يليق، فالمصلحة أعظم ولا شك. وأشار في الكلام إلى أن هذا التفصيل هو الذي تحمل عليه الأحاديث. يعني لو تأملت مثلا في شأن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الأسوة والقدوة في ذلك، رأيت أنه كان يستعمل بعض العبارات الفاحشة أحيانا إذا لم يكن بد منها. يعني لما جاءه الرجل الذي وقع على امرأة زنى بها وأراد أن يقام عليه الحد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين على اختلاف ألفاظه، قال: لعلك لمست، لعلك قبلت، لعلك كذا، أبك جنون؟ فلما كان لابد من البيان وأراد صلى الله عليه وسلم فعلا أن يتأكد من حدوث الأمر نفسه، من حدوث الفاحشة نفسها، قال كما في اللفظ الثابت في الصحيح: أنكتها؟ قال الراوي: لا يكني، يصرح، لأنه لابد من هذا، واضح؟ وكذلك في الحديث الآخر: إذا سمعتم الرجل يتعزى بعزاء الجاهلية فأعضوه بهن أبيه ولا تكنوا. ففي مثل هذا، والهن الذكر، ففي مثل هذه المواطن كما بين العلماء يغتفر الإتيان بمثل هذه الألفاظ الفاحشة، لأن مصلحة البيان أعظم بكثير. فإذا ورد سؤال مثلا كمثل الواقعة التي حصلت، الرجل الذي جاء للنبي عليه الصلاة والسلام، إذا ورد سؤال وكان لابد أن نستفصل عن مثل هذه الأمور واحتجنا إلى ذكر بعض الألفاظ الفاحشة، فإن الأمر يبين و لا يستحيى في مثل هذه الحالة من إيراد هذه الألفاظ. كذلك يراعي المعلم تأخير ما ينبغي تأخيره وتقديم ما ينبغي تقديمه، سواء كان ذلك في المادة نفسها التي تطرح أو تشرح أو تدرس، فهناك ترتيب، هناك مقدمات وهناك خاتمات، والموضوع نفسه الذي يلتزم به عليه أن يقدم ما حقه التقديم ويؤخر ما حقه التأخير. أو كان بالنسبة للعلوم عموما، فلا ينبغي أن يقدم علم الآلة مثلا على علم التوحيد والمعتقد، لا ينبغي هذا ولا يصح أصلا، عليه أن يبتدئ بالعقيدة والتوحيد أولا، ثم ينتقل بعد ذلك إلى فروض الأعيان من الأحكام الفقهية، ثم بعد ذلك إذا تكلم على علوم الآلة أو غيرها فبحسبه. أيضا يقف في موضع الوقف ويصل في موضع الوصل، هذا في القراءة وهذا مهم جدا. إذا كان يقرأ على طلابه يقرأ كتاب من كتب الحديث مثلا، كتاب من كتب السنة، يقرأ متنا من متون العلماء، فعليه أن يقف في مواضع الوقف ويصل في مواضع الوصل، لأنه لو أخل بذلك كانت قراءته ممجوجة، كانت قراءته سيئة، وكان المعنى فاسدا ربما في بعض المواطن. فهذا كله مما يحرص المعلم عليه. طيب أكمل.
قال إذا وصل موضع الناس صلى ركعتين فإن كان مسجدا تأكد الإسراع الصلاة.
من هنا يبدأ الكلام على أدب المجلس، يعني المعلم في مجلسه في مجلس العلم له آداب عليه أن يحافظ عليها في نفس المجلس. فذكر أولا صلاة ركعتين، وكلامه عام لأنه يقول فإن كان مسجدا تأكد الحث على الصلاة، فالكلام إذن معناه أنه يصلي ركعتين ولو كان درسه في غير مسجد، لكن هذا يحتاج إلى دليل، لأن صلاة ركعتين أمر من أمور العبادات، ونحن نتكلم على التدريس وهو عبادة أيضا، فنحتاج في مثل هذا إلى دليل. وأما المسجد فلا شك فيه، لا شك أنه إذا دخل المسجد فعليه أن يصلي ركعتين. نعم. أما استقبال القبلة فالأمر فيه سهل إن شاء الله تعالى، بحسب ما يكون في المجلس أو بحسب ما يتعود الناس أو بحسب ما يكون الزمان. فصارت العادة مثلا في كثير من مجالس العلم خصوصا في هذه الأعصار أنهم يستدبرون القبلة، فالأمر سهل إن شاء الله تعالى ولا بأس به. وأما الطهارة فقد وردت عن غير واحد من السلف، وتدخل في العمومات الشرعية المعروفة أن ذكر الله تعالى ينبغي أن يكون على طهارة، لأن التدريس فيه ذكر لله تعالى ولا لا؟ لا شك فيه ذكر لله، فينبغي أن يكون ذلك على طهارة. هيئة الجلوس الأمر فيها واسع، إن شاء جلس متربعا وإن شاء جلس محتبيا، يعني ناصبا ركبتيه، ناصبا ركبتيه هكذا، واضعا ساعديه على ركبتيه هكذا، هذا معنى الاحتباء. فالأمر واسع، يجلس على أي صفة وعلى حسب اختلاف الزمان والمكان والعرف في ذلك. نعم. أما الجلوس بالوقار فهذا من هيئة العالم ولا شك، وقد مر الكلام عليه في صفة العالم في نفسه أنه لا بد أن يكون وقورا. كذلك الثياب أيضا سبق الكلام عليها، يعتني المعلم بتنظيف ثيابه ويكون في ذلك وسطا بين الابتذال والفخر. نعم. تحسين الخلق أمر مفروغ منه وقد سبق الكلام فيه. والأمر المهم هنا الذي أشار إليه المصنف رحمه الله أنه يتعامل مع جلسائه إذا كان في المجلس، يتعامل معهم على حسب منازلهم، فإن كانوا متفاوتين في المنزلة واحتاجوا في التعامل معهم إلى تفاوت في المعاملة فإنه يراعي ذلك. يعني مثلا إذا كلمه واحد من كبار السن عرض عليه سؤالا مثلا في المجلس فإنه يتلطف به ويرفق ويناديه أو يخاطبه بالأسلوب الذي يتناسب مع ذلك. وربما لو كلمه واحد آخر من الشباب، يعني لم يتعامل معه بمثل هذه الطريقة، ربما تساهل شيئا وربما عنفه في بعض الأحيان، لكن لا يصلح أن يكون مثل هذا مع كبار السن، فلابد من مراعاة هذا أيضا في المجلس. نعم. هذا اجتهاد المصنف رحمه الله تعالى، والرسالة التي أشار إليها أكبر علمي أنها مطبوعة بالفعل، قال فيها تقريبا الترخيص في الإكرام، الترخيص في القيام من باب الإكرام لذوي الفضل أو ما أشبه ذلك، رسالة معروفة، وهذا اجتهاده رحمه الله تعالى. لكن الصواب الذي عليه عامة العلماء أن القيام لا يجوز في الإكرام، لا يجوز أن تكرم أحدا بالقيام إليه، والأصل في ذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وفي حديث أنس رضي الله عنه قال: ما كان أحد أحب إلينا من النبي صلى الله عليه وسلم، وما كنا نقوم له لما نرى من كراهة ذلك في وجهه. وإنما يجوز القيام إذا كان لحاجة، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا إلى سيدكم، في قصة سعد بن معاذ المعروف لما جرح في الخندق وجيء به مجروحا فقال: قوموا إلى سيدكم. هذا قيام ليس لأجل التحية، ليس لأجل الإكرام، ولكن لأجل حمله لأنه كان مجروحا. كذلك القيام للقادم من سفر، إذا غاب عنك أحد إخوانك كان مسافرا مثلا أو انقطع عنك مدة، فإنك تقوم له إذا لقيته، لا بأس بذلك. لكن إذا كان من عادتك أن تلقاه، أو كان رجلا حتى شريفا أو محترما أو ذا قدر، فلا يجوز أن يعامل بمثل هذه الصفة، هذا الصحيح الذي لا شك فيه. نعم. ربما قال قائل: وما الحاجة للتنبيه على هذا؟ هذا في الحقيقة مهم جدا، يعني تصرف المعلم حتى في حركته في المجلس، حتى في التفاته، حتى في موطن جلوسه، حتى في حركات يديه، هذا مهم جدا. حتى صار يدرس في العلوم المعاصرة، في بعض العلوم المعاصرة هناك علوم خاصة لمثل هذا، وخصوصا في تعليم اللغات، يعني من درس لغة أجنبية وكانت دراسته يعني دراسة متينة، يعني ليس على الدراسة التي نعرفها، فإنه لابد أن يدرس هذا. هناك علم خاص بحركات البدن وتعبيرات الوجه، صارت هذه أشياء تدرس. لماذا؟ لأنها تؤثر في المستمع وتؤثر في الحاضر. ويمكنك أن تلاحظ هذا مثلا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا خطب احمر وجهه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش. لماذا؟ لأن هذا هو المناسب لهذا المقام. وكان في مقام الموعظة أحيانا يغضب حتى يحمر وجهه لأن هذا هو المناسب للمقام، وكان أحيانا يضحك حتى تبدو نواجذه صلى الله عليه وسلم. فكانت تعبيراته حتى في الدعوة مناسبة للمقام الذي يتكلم فيه صلى الله عليه وسلم. فهذا يؤثر على المستمع، يؤثر على المتلقي. إذا كنت توصل إليه معنى معينا، يعني إذا كنت تتكلم معه في التخويف من النار مثلا، في التخويف من عقاب الله تعالى، فلا ينبغي أن تكلمه وأنت تبتسم، لا يصلح. واضح هذا ولا لا؟ لأن تعبير وجهك لن يؤدي إلى الوقع المطلوب عليه، لن يؤثر التأثير المطلوب عليه. وإذا كنت تكلمه في الترغيب وفي ساعة رحمة الله تعالى وفي الجنة وما فيها، فلا يصح أن تكلمه وأنت عابس أو أنت غاضب. مفهوم هذا؟ فالمعلم أيضا عليه أن يراعي في مجلسه ذلك بحسب الحاجة طبعا، وهذه موهبة يؤتيها الله تعالى من يشاء. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله: ويقدم على الناس كلاما يتيسر من القرآن، ثم يبسمه ويحمد الله تعالى ويصلي ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، ثم يروي العلماء الماضين من مشايخ ووالدين وحاضرين وسائر المسلمين، ويقول: حسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إني أعوذ بك من أن أضل قبرا أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي
أو يجهل علي. أما تلاوة القرآن فقد جاء أثر عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يجتمعون مجلسا إلا وقرأوا شيئا من القرآن، لكن ليس المقصود كما عليه سنة العلماء العملية أن هذا يعمل به في كل مجلس، فهذا بطبيعة الحال ليس مقصودا. وأما البسملة وحمد الله تعالى والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله للعمومات. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي جثماء. وقد كان من عادته صلى الله عليه وسلم إذا افتتح مجلسا أو كلمة أو ما أشبه ذلك حمد الله تعالى وأثنى عليه كما في الأحاديث المعروفة. كذلك الدعاء والذكر الموجود هذا مما فيه تأمل، ولا ينبغي أن يلتزم مثل هذا الذكر إلا بدليل خاص. نعم. أما تقديم الدروس فقد تكلمنا على تقديم الأهم فالأهم، والتقديم الذي ذكره رحمه الله إنما هو بحسب اجتهاده، وهذا مما اختلفت فيه عبارات العلماء كثيرا. فقد اختلف العلماء اختلافا كثيرا في تقديم العلوم، أي العلوم أفضل، أي العلوم يقدم. فبعضهم قدم التفسير لتعلقه بكلام الله تعالى، وبعضهم قدم الفقه لتعلقه بالأحكام العملية، وبعضهم قدم الحديث لتعلقه بالسنة ولأنه تفصيل القرآن، وبعضهم حتى قدم اللغة لأنها هي التي يستعان بها على فهم نصوص الكتاب والسنة. ولكل وجه، ولا شك أن علم التوحيد هو الذي يقدم من حيث التعلم، لأنه أوجب ما يجب على المسلم، يجب أن يبدأ بتعلم التوحيد. ونشير هنا إلى قوله الأصولين، المراد بالأصولين أصول الدين وأصول الفقه. وهذا التعبير كثيرا ما يستخدم عند الأشاعرة، يقولون الأصولان، درس الأصولين، تعلم الأصولين، يعنون بالأصولين أصول الدين هذا الذي نسميه بالمعتقد وأصول الفقه. نعم نعم. قضية قال ولا يذكر الدرس وبه ما يزعجه، هذا طبعا مأخوذ من العمومات المعروفة، كمثل ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، وكمثل الصلاة النهي عن الصلاة عند مدافعة الحدث أو عند وجود الطعام، لأن العلة واحدة. العلة في النهي عن هذه الأشياء أن الأمر يحتاج إلى تفريغ للذهن بالنسبة للصلاة وبالنسبة للقضاء، فكذلك التدريس ولا فرق. نعم. هذا بالنسبة لفترة المجلس، وهذا هو القصد طبعا لا شك، الوسط مطلوب في كل شيء. وقد كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم قصدا، وكانت صلاته قصدا كما في الحديث المعروف. فينبغي أن يكون المعلم متوسط في مجلسه، لا يطول تطويلا شديدا يؤدي إلى الملل أو عدم استيعاب المعلومة أو الانقطاع عن طلب العلم، ولا يختصر اختصارا يؤدي إلى إذهاب الفائدة، وكل مجلس بحسبه ولا شك في هذا. نعم. هذا يدخل تحت مسألة البيان التي تكلمنا فيها، فمن البيان والإيضاح أن يكون صوت المعلم مؤديا لذلك، أن يكون مؤديا للبيان والإيضاح، فلا يكون مرتفعا جدا بحيث يؤدي إلى الإزعاج، ولا يكون منخفضا جدا بحيث لا يسمع. نعم. لابد من صيانة المجلس عن اللغط، واللغط بتقديم اللام هو الأصوات المرتفعة المتداخلة، الأصوات المرتفعة المتداخلة التي لا تتميز. فلا ينبغي أن يكون في مجلس العلم لغط، لا ينبغي أن يكون صخب ولا ارتفاع للأصوات ولا تشغيب. مجلس العلم مجلس وقار وأدب، وكذلك يصان الحاضرون عن سوء الأدب في المباحثة، يعني لو كان المجلس يشتمل على مباحثة بين الحاضرين، هناك مباحثة بين بعض الطلبة، هذا يباحث ذاك، هناك ردود، هناك أسئلة، هناك استدراكات، فلا بد أن تكون الصورة مؤدبة، لا يكون فيها فحش ولا شتم ولا عيب ولا جدل مذموم، لا بد أن يمنع الحاضرون من جميع ذلك. والتذكير بالرفق والإخلاص والصدق، هذا كله قد تقدم التنبيه عليه. نعم. هذا رعاية لحق المسلم عموما، لا ينبغي السخرية من المسلم. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. فربما كان السائل لا يحسن السؤال، وربما كان في عقله شيء من الخفة، ربما كان إدراكه ضعيفا أو فهمه محدودا، فسأل عن مسألة يضحك منها أو يسخر منها، فلا ينبغي إظهار ذلك، ولا ينبغي للمعلم أيضا أن يظهر ذلك، بل عليه أن يداري الأمر وأن يجيب على حسب ما تستحقه المسألة إن كانت تستحق جوابا، وإلا فليسكت. نعم. هذه مسألة من أعظم ما يجب على المعلم، أنه إذا كان جاهلا بمسألة صرح بجهله، إذا سئل عن أمر لا يعرفه صرح أنه يجهله أو أنه لا يعرفه. هذه مسألة عظيمة تكاثرت فيها الآثار عن السلف حتى اعتبروها جنة العالم. قال من قال من السلف: جنة العالم لا أدري. الجنة هي الشيء الذي يتقى به، الشيء الذي يحتمى به. فانظر كيف كان فهم السلف رحمهم الله تعالى، كيف اعتبروا هذه الكلمة حماية وصيانة للعالم، على عكس ما يظنه الجهلاء من أن هذه الكلمة تعد انتقاصا من العالم أو بيانا لضعفه أو ما أشبه ذلك. فالذي لا شك فيه وهو محل إجماع بين علماء الإسلام، وهذا من أعظم الآداب التي تتأكد على العالم، أنه إذا سئل عن أمر لا يعرفه قال: لا أدري. وهذا يدخل تحت القاعدة العظيمة في الدين التي هي تحريم القول على الله بغير علم، فقد حرمه الله عز وجل تحريما شديدا، حتى أنه ذكره في الآية المعروفة من سورة الأعراف، ذكره بعد الشرك: وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فالقول على الله بغير علم إثم عظيم وضرر في الدين جسيم، فلا يجوز لأحد أن يتعرض له. وقد ذكرنا من قبل أن المعلم لا يتسع علمه لكل شيء ولا يمكن أن يحيط بكل شيء، هذا مر الكلام فيه، وهذه هي البديهة التي خلق عليها الناس. الناس خلقوا قاصرين، الكمال لله تعالى، لا يحيط العلم بكل شيء إلا في علم الله سبحانه وتعالى، علم الله تعالى هو الوحيد المحيط بكل شيء. وأما علم المخلوقات فمهما وسع فهو قاصر، ولا بد أن تعزب عنه أمور. وليس من شرط العالم حتى وإن كان إماما مجتهدا، حتى وإن كان فقيها راسخا يستنبط الأحكام من أدلتها، ليس من شرطه أن يحيط علما بجميع الأدلة، وليس من شرطه أن يحيط علما بجميع الأحكام. ونعلم جميعا أن الأئمة الكبار كانوا يسألون فيقولون لا أدري. نعلم جميعا قصة الإمام مالك رحمه الله أنه سئل في نحو من 40 مسألة فقال في أكثر من 30 منها لا أدري. فقال له السائل ماذا أقول لأهلي إذا رجعت إليهم؟ فقال قل لهم سألت مالكا فقال لا أدري. ما المشكلة في هذا؟ لأنه يتعامل مع بشر، حتى وإن كان إماما عالما كبيرا لكنه بشر، لا بد أن تفوته أشياء. فالحاصل بارك الله فيكم من أعظم الأمور التي يستدل بها على علم العالم، على علمه حقيقة، مع أنها كلمة تفيد ماذا؟ تفيد الجهل، تفيد عدم العلم، لكنها في الحقيقة دلالة على العلم، لأن العلم الحقيقي هو ماذا؟ خشية الله عز وجل، إنما يخشى الله من عباده العلماء. فمن أعظم ما يستدل به على علم العالم، ومن أعظم ما يستدل به على عقله وخلقه وأدبه وصيانته وأهليته للتدريس، أنه إذا سئل في شيء لا يعرفه قال لا أعرفه أو قال لا أدري. وكما رأينا في كلام الإمام رحمه الله أن قول العالم لا أدري لا يضع منزلته، بل هو دليل على عظم محله وتقواه إلى آخر كلامه رحمه الله، لأنه يستدل بهذه الكلمة على أنه يخشى الله عز وجل. وأما الذي لا يقول هذه الكلمة فهذا دليل على خشيته من الناس لا من الله تعالى. إذا سئل عن شيء لا يعرفه وكان يخشى الناس لا يخشى الله تعالى، فإنه لا يقول لا أدري، لأنه لو قال لا أدري فهذا يضعه عند الناس وهو يخشى الناس. لكن إذا قال لا أدري فهذه علامة بينة على أنه فعلا لا يخشى الناس ولا يهتم لكلامهم، بل يهتم لمنزلته عند الله عز وجل، يخشى الله تعالى على الحقيقة. يقول أيضا وإنما يمتنع من لا أدري من قل علمه وقصرت معرفته وضعف التقوى، لأنه يخاف لقصوره أن يسقط من أعين الحاضرين وهو جهالة منه، فإنه بإقدامه على الجواب فيما لا يعلمه يبوء بالإثم العظيم، يكتسب إثما فيما بينه وبين الله تعالى. ولا شيء أجهل من أن تتعرض لعقاب الله تعالى، غضب الله عز وجل لا يدانيه غضب ولا يسبقه غضب، وعقوبة الله تعالى هي العقوبة الحقة، والله تعالى هو الذي يضر وينفع على الحقيقة، فكيف تخشى الناس ولا تخشى الله عز وجل؟ قال ولا يرفعه ذلك عما عرف له من القصور، بل يستدل به على قصوره. يعني انتبه لهذا الجزء، الذي يستكبر عن قول لا أدري ويريد بذلك أنه لا يظهر قاصرا أمام الناس، لا يظهر ضعيفا أمام الناس، هذا في الحقيقة علامة على ضعفه. فهذا تنبيه من الشيخ رحمه الله على قاعدة المعاقبة بنقيض الإيه؟ بنقيض القصد. هذا من سنة الله تعالى أنه يعاقب العبد المخالف العاصي بنقيض قصده. طيب كيف هذا؟ قال لأن إذا رأينا المحققين يقولون في كثير من الأوقات لا أدري وهذا القاصر لا يقولها أبدا، علمنا أنهم يتورعون لعلمهم وتقواهم وأنه يجازف لجهله وقلة دينه. ف فوقع فيما فر عنه واتصف بما احترز منه لفساد نيته وسوء طويته. يعني حتى الناس من وفق منهم، لأن الناس بكل أسف لا يكون عندهم إدراك في غالب الأحيان، فإذا رأوا الشخص يفتي في كل ما يسأل عنه، وقد قال السلف من أفتى في كل ما سئل عنه فإنه إيه؟ مجنون. وهذا صحيح فعلا، لأنه يعني ليس مجنون أنه يعني صار فاقدا للعقل حقيقة، لكن هذا هو الجنون على المعنى الذي هو قلة العقل لا فقد العقل، واضح؟ فمن قلة العقل أنك تفتي في كل ما تسأل عنه لأنك ضعيف قاصر، كيف تحيط علما بكل شيء؟ كالذي ذكر في كلام العلماء، هذا صاحب الخنفشار تعرفونه، يعني رجل كان كلما سئل عن شيء أجاب فيه، أي شيء يسأل عنه يعني تقريبا حتى لو سئل في غير العلم الشرعي أجاب فيه. فأراد بعض الطلبة أن يظهر جهله فاخترع شيئا لا وجود له وسماه الخنفشار، فقيل له يا فلان أو يا أبا فلان ما الخنفشار؟ فقال هو نبات طيب الرائحة يخرج في بلد كذا ويأكله كذا. ما شاء الله، واضح هذا. فهذا جنون على معنى إيش؟ على معنى قلة العقل. الذي يسمعك تقول هذا يعرف أنك قليل العقل، ويعرف أنك لا حظ لك من الحكمة والعقل في شيء. فالذي يستكبر عن هذه الكلمة يريد أن يقوي نفسه، لا، هو في الحقيقة يبين ضعفه ويبين قلة عقله وقلة علمه. فالذي كنت أريد أن أقوله، الناس لو أن عندهم إدراكا وتوفيقا لو وفقهم الله سبحانه وتعالى سينظرون إلى الأمر بنظرة سهلة جدا. العلماء يقولون لا أدري، وفلان لا يقولها، هو أفضل منهم. فهمتم ولا لا؟ يعني هذه الكلمة الذي لا يقولها يبين ضعفه للناس. طيب كيف هذا؟ والمفروض أنه عندما يقولها يضعف أمام الناس، ما المراد؟ كيف يفهم هذا؟ الجواب لو أن الناس فهموا وأدركوا فعلا لعرفوا ذلك. كيف؟ ينظرون إلى العلماء، يعرفون مثلا أن الإمام مالكا قال لا أدري، وهذا المسكين كلما سئل في شيء أجاب فيه، فالعمي حتى بفطرته يقول ماذا؟ هذا أفضل من مالك، هذا أفضل من الشافعي، هذا أفضل من أحمد، صحيح ولا لا؟ فالناس لو وفقهم الله تعالى يفكرون بهذا الأسلوب، لكن لكل أسف يعني إذا فقد التوفيق أو قل النصيب منه فإن الأمر يختلف. فالحاصل بارك الله فيكم، إذا سئل الشخص عما لا يعرفه فإنه يقول لا أدري، ولا بد له من هذا، وعليه أن يكون تقيا لله عز وجل، لا يستكبر عن قول مثل هذه الكلمة. نعم.
قال المعلم أن يطرح على أصحابه ما يراه من مستفاد المسائل ويختار
هذا أيضا يعتبر قد مر الكلام فيه، قضية المباحثة والاستفادة وطرح المباحث والتكليف بها وإظهار الفضيلة، كل هذا قد مر الكلام فيه. نعم. هذا أيضا مر الكلام فيه.
قال من أهم ما يؤمر به ألا يتأذى ممن يقرأ عليه إذا قرأ على غيره، وهذه مصيبة مبتلى بها جهل المعلمين وقرأته على عدم بالتعليم وجه الله تعالى الكريم. وقد قدمنا عن علي رضي الله عنه وهذا إذا كان المعلم كان فاسقا أو كثيرا الغرض ونحو ذلك،
آخر شيء ذكر معنا في آداب المعلم، ولعل الإمام رحمه الله قد قصد أن ينتهي به لأنه مهم جدا في الحقيقة، ومن أهم ما ينتهي إليه المعلم. المعلم إذا انتهى إلى تعليم أو تدريس أو دعوة، وإذا حضر له من الناس أو من الطلاب كذا أو كذا، فعليه ألا يحرص على ذلك، عليه ألا يتكالب عليه بقلبه، عليه ألا يعض عليه بناجذيه ويتمسك به تمسكا شديدا. فإذا انتهى في تعليمه وتدريسه صار له مجلسه وصار له علمه وصارت له دعوته، فحضر له من حضر قلوا أو كثوا. فلا يجوز ولا ينبغي وليس من الإخلاص إطلاقا أن يحرص بقلبه على الناس، أن يحرص بقلبه حرص استكثار وحرص تعلق، أن الناس يتعلقون به ويتمسكون به ولا ينتقلون إلى غيره، بل عليه أن يحرص على هداية الناس حتى لو كانت الهداية قد جعلها الله تعالى عند غيره. ولسنا نتكلم في هذا فقط، بل نتكلم في الإحالة. يعني هناك فرق بين أن يسكت المعلم عن الإحالة على غيره، وفي نفس الوقت لو ذهب الناس أو الطلاب إلى غيره راضي، هذا شيء. الشيء الآخر أن يحيل هو، واضح؟ يعني الشيء الآخر هذا أكمل وأفضل وأحسن، أنه يحيل: اذهبوا إلى فلان، واذهبوا إلى فلان، واسمعوا من فلان، واستفيدوا من فلان، واحضروا عند فلان. هذا مهم جدا، ومن أظهر علامات الإخلاص، من أظهر علامات الإخلاص أنك ترى المعلم لا يحرص على نفسه ولا يتمسك بدعوته الخاصة ولا يحرص على أن يكون الناس تبعا له هو، لا يأخذون إلا عنه ولا يستفيدون إلا منه ولا يذهبون إلا له. ومن علامة التعصب ومن علامة عدم الإخلاص وعدم ابتغاء وجه الله تعالى أن المعلم يحزب الناس حول شخصه ولا يريد لأحد أن يأخذ كلمة إلا منه، يريد أن يكون القول قوله والفتيا فتياه والشرح شرحه والتدريس تدريسه والحضور عنده هو والذهاب عنده هو، لا يريد لأحد أن يأخذ شيئا من أي أحد آخر. فهذه العلامة، ونسأل الله السلامة، من علامات عدم الإخلاص أو قلته في القلب، ومن الأمور التي تؤدي إلى حبوط العمل. كما ابتدأنا بالإخلاص، أول شيء تكلمنا عليه في أداب المعلم هو الإخلاص، فكما ابتدأنا بالإخلاص ننتهي بالإخلاص، كما أن البداية بالإسلام لابد أن تكون النهاية بالإسلام، نسأل الله أن يختم لنا بالإسلام أجمعين. كما أن الإنسان لابد أن يكون صالحا في حياته، لابد أن يكون منتهيا أيضا في حياته إلى الصلاح. فأول الأمر وآخره وأساسه ورأسه جامع الأمر كله الإخلاص، الصدق في ابتغاء وجه الله تعالى. فهذا الأمر بارك الله فيكم من أوكد آداب المعلم. إذا رأى المعلم أحد طلابه أو جميعهم قد ذهبوا إلى غيره واستفادوا منه، فإنه لا يحزن ولا يغتم، بل يرضى ويسعد، لأن الذي يهمه الفائدة وهداية الناس. ويحرص أيضا لأخيه، للمعلم الآخر أو الداعية الآخر، يحرص له على الأجر كما يحرص لنفسه على الأجر. يعني لو أنه يفكر تفكيرا صحيحا وتفكيرا صادقا مخلصا، فإنه لماذا يدعو إلى الله تعالى أصلا؟ ولماذا يدرس الناس؟ ولماذا يكون له مجلس؟ المفروض حتى يكون له أجر، حتى يرضى عنه الله تعالى. طيب، ألا تريد لإخوانك أن يكون لهم أجر أيضا؟ ألا تريد لإخوانك أن يكون لهم ثواب، أن يرضى عنهم الله تعالى، أن يكونوا من الدعاة إلى الله عز وجل على بصيرة؟ فلا يحزن المعلم في مثل هذه الحالة. متى يحزن؟ متى يتضايق؟ متى يغضب؟ إذا كان الأمر لله. لو أنهم ذهبوا إلى رجل فاسق، ذهبوا إلى رجل جاهل، ذهبوا إلى رجل مبتدع، فإنه في هذه الحالة لا يسمح ولا يسكت أبدا، وإذا تكلم فعليه أن يكون كلامه لله أيضا لا لنفسه. يعني ربما يكون الذهاب إلى مبتدع فيحذر من المبتدع، لكن ليست نيته لله، ما تكلم في المبتدع إلا إيش؟ إلا لما انتقل الطلاب إليه. واضح هذا؟ فهذا أيضا من الدقائق التي يجب أن يحرص عليها المسلم. هذا آخر الكلام والحمد لله رب العالمين.